الحمد لله رب البريات، نحمده سبحانه زكى الطيبين والطيبات، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في الارض والسماوات، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من وحد واقام العبادات، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه السادات وعلى من سار على دربه واقتفى اثره من المؤمنين والمؤمنات. وبعد، فأيها الإخوة والأخوات، حيها بكم وأهلا ومرحبا في ملتقاكم، الملتقى الثقافي الثالث عشر الذي تقيمه مبادرة الهدى الخيرية في هذا العام عام 1400 عام 31400 من الهجرة النبوية الشريفة الموافق لعشرة بعد 2000 من الميلاد، ونقول لكم شكر الله سعيكم وبارك الله في حضوركم، فلولا حضوركم وجمعكم ما كان لهذا الملتقى ان يكون له هذا النجاح المبارك الطيب. وباسمكم جميعا وباسم مبادرة الهدى الخيرية نشكر فضيلة الشيخ المحاضر الشيخ عبد العزيز الغني جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وسعاه وكتب خطاه، حيث انه قبل دعوتنا في هذا العام وحضر الى اخوانه في دوله الكويت المباركه حرسها الله جل وعلا، فنشكر الله جل وعلا على ما انعم به علينا ونحمده سبحانه ونساله التوفيق والسداد. وحتى لا اطيل عليكم، فان الشيخ حفظه الله جل وعلا سيلقي محاضرة بعنوان ثمرات التوحيد في تزكية النفس، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة الليلة 26 من شهر ربيع الأول للعام 31 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة، أن ألتقيكم في درس بعنوان ثمرات التوحيد في تزكية النفس. وفي استهلال هذا الدرس أسأل الله الذي لا إله إلا هو، أسأل الله الرحمن الرحيم، أسأل الله ذا المن والفضل كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا مقبلين عليه بما يرضيه جل جلاله وعظم سلطانه. إخواني، إن التوحيد أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق، ويكفيك أن تعلم أن من فضل التوحيد أن الله أرسل الرسل لدعوة الناس إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي يأتي إلى قومه قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي يأتي إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله، إلى أن لا يعبد إلا الله، إلى أحب الأعمال إلى الله، إلى مفتاح الجنان، إلى أعظم أسباب النجاة من النيران، وهو إفراد الله جل جلاله وعظم سلطانه بحقه الخاص به، وهو توحيده جل جلاله وعظم سلطانه. وإن أعظم ذنب على الإطلاق وأبغض عمل إلى الله على الإطلاق هو الشرك الأكبر، وقد قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأول شرك حدث في العالم هو شرك قوم نوح، و والسبب أول شرك حدث في العالم هو بسبب الغلو في الصالحين. خرج البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قال عبد الله بن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، أي ضعوا في أماكن جلوسهم تماثيل على هيئة أولئك التماثيل تسمونها بأسماء أولئك الصالحين، حتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكرتم صلاحهم فاجتهدتم أنتم في عبادة الله. انظر، هذا النص جاء ممن؟ من الشيطان اللعين. وهذا يصدق ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، أن بعض السلف قال إن الشيطان إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الخير فتح، إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الشر فتح أبوابا من أبواب الخير، فتح أبوابا من أبواب الخير يدخله من ذاك الباب ويخرجه إلى ذاك الباب حتى يقع في باب الشر. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. قال أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. إذن أول شرك في العالم هو شرك الغلو في الصالحين باسم الدين وباسم الصلاح وباسم التعبد. استطاع الشيطان أن يضل بني آدم لأجل جهلهم ولأجل طول نظر الشيطان. أسأل الله أن يحرزنا جميعا من الشيطان وأن يعيدنا منه، إنه سبحانه خير من يعاد، خير من يعاد جل جلاله وعظم سلطانه. فأمر التوحيد عظيم وثمرته كبيرة، ومن تمسك به نجا. ولأهل العلم كلام عظيم في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى، يقول: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلل صرف السوء والفحشاء عنه لأنه من عباد الله المخلصين، ثم قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. فإن الإخلاص، وتأمل هذا الكلام، فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار. فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف. أعظم سبب يؤمنك من الخوف هو توحيد الله. أعظم سبب للأمن والاستقرار في الدنيا قبل الآخرة توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المهتدون، أي في الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن القيم: التوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، انتبه إلى هذا، من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه. ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وللإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كلام عظيم في بيان كلمة التوحيد كما في كتابه كلمة الإخلاص، يقول: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى، كما قال عمر رضي الله عنه: وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر. ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أهلي على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون. قال ابن رجب: وهذه الآية، انتبه إلى قوله هذا، يقول: وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم، من النعم في صورة النعم التي تسمى بصورة النحل. ثم قال: ولهذا قال ابن عينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. ولأجلها أعدت، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ودار العقاب في الآخرة فمن طالها وما تعليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمر الرسل بالجهاد، ومن طالها حطم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر، فماله ودمه هدر، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل. وبها كلم الله موسى كفاحا ثم قال: وهي ثمرة الجنة. قاله الحسن: ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار، وهي توجب المغفرة، وهي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب، وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الأعمال، وأكثرها تضعيفا، وتعدل عفة الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من ظهورهم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنان الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. انتهى كلامه اختصارا رحمه الله تعالى. فالتوحيد هو أن يفرد الله بما هو مختص به، وأعظم ذلك أن يفرد بعبادته، فلا يدعى ولا يرجى ولا يستغاث ولا يلتجى ولا ينظر ولا يلجأ إلا إلى الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا من لا إله إلا أنت. ومع كثرة هذه الآيات بالتنبيه على أنه لا يعبد إلا الله، قد شاع وللأسف وانتشر في أكثر بلاد العالم الإسلامي عبادة غير الله. في إحدى الدول الإسلامية في يوم مولد من يسمونه وليا اجتمع عند قبره 3 ملايين يطوفون حول قبره ويذبحون له ويذبحون له ويدعونه من دون الله جل جلاله رب السلطان. والله سمعت بأذني هذه وأنا أطوف حول الكعبة في رمضان امرأة عجوزة كبيرة في السن تقول في طوافها: مدد مدد يا رسول الله، اشرك بالله في خير البقاع وخير الأزمان وخير الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نحن في حاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وإلى تذاكر مسائل التوحيد، إلى أن نلقى الرب جل جلاله عبر السلطان. وكم لبث الشيطان على خلق كثيرين بأن أقنعهم أنهم ليسوا في حاجة إلى تعلم التوحيد، بزعم أنهم قد عرفوا التوحيد وقد عقلوه وهم أبناء أهل التوحيد وهم موحدون. واعلم أن الشيطان إذا استطاع أن يقنعك بهذا فقد وقعت في أول حبائله وخدعه. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من سخطه جل جلاله عبر السلطان. وذلك أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالرجل الجليل في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمل البلاء أي الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من ذلك. متى هذا يا إخواني؟ في مرض موته، يعني يحذر ثمن القرون الذين تربوا على يديه وعقلوا التوحيد وهم أئمة التوحيد، يحذرهم من وسائل الشرك. إذا كيف بي وبك؟ إننا والله محتاجون إلى تذكر التوحيد ما بين حين وآخر. واعلموا إخواني، والله وتالله وبالله، لو قمنا بتوحيد الله وبدين الله ليعزنا الله في الدنيا والآخرة. وإن سبب ضعف الأمة الإسلامية هو تقصيرها في توحيد الله وفي دين الله. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ما حالهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن عبدنا الله ووحدناه وقمنا بأحب الأعمال إليه ألا وهو توحيده فلنبشر برضا الله في الدنيا قبل الآخرة. فالله الله أن نجتهد في ذلك. والله يقول في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم علموا يا إخواني أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعباده، وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بالأسماء والصفات. هذا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بعد استقراء أهل العلم أهل المعرفة والاستقراء وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. فمن الخطأ أن يأتي بعض الناس فيغلو في شيء من مسائل الدين فيجعله قسما رابعا، كما ترى بعض الذين غلوا بمسألة الحكم بما أنزل الله فأرادوا أن يجعلوا توحيدا رابعا ألا وهو توحيد الحاكمية. هذا خطأ من جهتين: الجهة الأولى أن هذا التوحيد المسمى بتوحيد الحاكمية لا يخرج عن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية بحسب حال هذا التوحيد وبحسب ما يريده صاحبه، فهو إذا داخل في أحد هذين النوعين فلا يصح إفراده، لأن مفهوم التقسيم أن يكون كل قسم مغايرا لقسم الآخر. أما الأمر الثاني ألا وهو أن الغلو في مسألة الحاكمية كان أول غلو في هذه الأمة، وكان سبب خروج أول فرقة وطائفة مبتدعة ألا وهم الخوارج، ولا يزال الغلو في هذه المسألة إلى يومنا هذا. فإن إفرادنا لهذا النوع بالتوحيد يزيد المسألة غلوا، والناس في حاجة إلى تفكير بأن يكونوا في هذا الأمر وسطا بلا إفراد ولا تفريط. ثم اعلموا إخواني أن من أعظم بدع العصر هي بدعة ضعف الولاء والبراء على التوحيد والسنة. ترى ناسا موحدين وتراهم بعيدين عن الشرك ويكرهون الشرك والبدعة، لكن تراهم لا يوالون ويعادون على توحيد الله ولا يوالون ولا يعادون على السنة. يقول ابن عقيل: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحام عند أبواب المساجد أي بالصلوات، ولا إلى ارتفاع أصوات بلبيك أي بالحج والعمرة. إذا ما الميزان يا ابن عقيل؟ قال الميزان، قال: ولكن انظر إلى مواطأة لأعداء الشريعة، كيف هم مع الكفار؟ أيبغضون الكافر أم يحبونه؟ إذا رأيتم يبغضون الكفار ويقومون بهذا الواجب بلا إفراط ولا تفريط فاعلم أنهم قائمون لدين الله. ومن المصائب والمصائب الكثيرة أن ترى خلقا منسوبين إلى الدعوة إلى الله وإلا أنهم دعاة إلى الله يشهدون في الولاء والبراءة في التوحيد والسنة. ترى أحدهم ممن يسمي نفسه داعية إلى الله يمجد برجال يمجد برجل هو داعية الشرك لا بتوحيد إلهية بل بتوحيد الربوبية. أحد من يسمى داعية يقول ممكن للولي أي الرجل الصالح أن يخلق ولدا بلا أم ولا أب. فيأتي ذاك المسمي نفسه أو المسمى بالداعية الإسلامي فيمجد هذا الرجل ولا يعاني، وتراه يجلس وتراه يقرأ لكتاب يشرفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقطون الدين ويفتحون في أهل التوحيد والسنة، تراه لا يوالي ولا يعادي التوحيد والسنة. اعلموا إخواني علمني الله وإياكم كل خير، لا يكفي أن نقيم التوحيد والسنة في نفوسنا، بل يجب علينا أن نزيد مع هذا الأمر العظيم ألا وهو الحب والبغض، ألا وهو الحب والبغض بالله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم اعلموا إخواني أن أحق ما يدقق في دراسته وأحق ما يحقق في مسائله ألا وهو توحيد الله جل جلاله وعظم سلطانه. كم يتحسر القلب أن ترى أقواما يشار إليهم بالبنات لأنهم مبرزون في علم أصول الفقه أو في علم مصطلح الحديث أو في علم الفقه، فإذا أتيت إلى علوم التوحيد رأيتهم مقصرين في هذا الباب، هذا خطر عظيم. إن ضبط هذه العلوم كعلم الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث أمر عظيم، لكن الأعظم هو أن تضبط مسائل التوحيد وأن تحقق مسائل التوحيد لأنه أحب عمل إلى الله جل جلاله عبد السلطان. وثانيا الخطأ فيه يخرج الرجل من الإسلام إلى الكفر ومن السنة إلى البدعة. إذا تبين هذا وعلم أهمية التوحيد وأن له ثمرات عظيمة في إعزاز هذه الأمة المحمدية التي أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة، فاعلموا يا إخواني أن للتوحيد ثمرات عظيمة في تزكية النفوس. ومعنى تزكية النفوس هو تطهير النفوس وإصلاحها بالقيام بشرع الله جل جلاله عبر السلطان. وقد دلت الشريعة بأدلة كثيرة على أهمية تزكية النفوس، ومن ذلك أن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأجل تعليم الناس الكتاب والحكمة، وقبل ذلك أن يزكي نفوس الناس أي أن يطهرها. قال تعالى هو الذي بعث من أمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوظيفة الرسل هي تزكية النفوس، هي إصلاح النفوس، هي تطهير النفوس. وهذا ليس خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا في الرسل كلهم كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولما ارسل الله موسى كريمه الى فرعون عدو الله قال هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، فجاء الى فرعون يدعوه الى تزكيه النفوس الى تطهير النفوس لان ترجع الى باريها وخالدها ومولاها جل جلاله وعظم سلطانه. وإن من أهمية تزكية النفوس أن من أوائل الأوامر في دين الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو في تزكية النفوس، كما قال تعالى وثيابك فطهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب تهذيب السنن وجمهور المفسرين على أن معنى هذه الآية أي وعملك فأصلح ونفسك فزك، أي ابدأ بتزكية نفسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أهمية تزكية النفوس أن الله علق الفلاح والنجاة بتزكية النفوس، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكذلك من أهمية تزكية النفوس أن الله عاقب اليهود والنصارى بأن حرمهم ما تزكية أن الله عاقب اليهود والمنافقين بأن حرمهم تزكية لقلوبهم. فأسأل الله أن يمن علينا جميعا بزكاة أنفسنا وأن لا يعاقبنا بأن لا يزكي أنفسنا. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد حرمهم الله تزكية الفوز وإصلاحها، تزكية الفوز وإصلاحها. فالله الله إخواني أن نعتني بهذا الأمر العظيم، ثم اعلموا أن أمر الخلق عظيم وأنه هو الأصل وما عداه من الجوارح تابع له. قصة عن حديث سبحان بن يسير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخرج عبد الرزاق في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: القلب هو الملك والأعضاء هي جنوده، فإذا صلح الملك صلحت صلحت جنوده. فالله الله أن يعتنى بهذا الأمر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ولأعمالكم. فالله الله أن نرعى هذا الأمر، فإن صلاح القلب صلاح للبدن كله. وترى كثيرين يعتنون بصلاح الظاهر وبالقيام بالسنن في الظاهر، وهذا خير عظيم يشكرون عليه. أسأل الله أن يوفقني وإياهم للقيام بذلك. لكن ترى بعضهم يقصر في الأصل وهو القلب، لأن القلب إذا صلح خرجت هذه الأعمال صالحة، فأعادت بالثمرة على القلب بأن زادته صلاحا. فالله الله يعتنى بهذا الأمر. يقول الإمام الحسن البصري فيما نقل ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، يقول: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. ويقول الإمام ابن القيم كما في كتاب بدائع الفوائد، يقول: أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبعا، وأعمال الجوارح تبعا ومكملة ومتممة. ثم قال: فمعرفة أحكام القلوب، انتبه لها، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد اعتنى السلف بأمر القلوب، فقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وكتابه سير أعلام النبلاء أنه كان للإمام الحسن البصري مجلس في منزله يوما في الأسبوع يتذاكر فيه أعمال القلوب وكيف تزكى وتصلح. فإذا سئل عن مسألة فقهية تلمى رحمه الله تعالى، قال: اجتمعنا مع إخواننا لإصلاح قلوبنا، فينبغي لنا أن تكون لنا مجالس نتذاكر فيها أعمال القلوب ومداخل الشيطان حتى نزداد بصيرة بأمر الشيطان ونزداد صلاحا. أسأل الله أن يصلحنا جميعا حتى نلقاه. ومن ذلكم أن أبا حفص النيسابوري كما نقل ذلك الذهبي في كتاب السير قال: حرست قلبي 20 سنة، ثم حرسني 20 سنة، ثم وردت علي وعليه حالة صرنا محروسين جميعا. انظر إلى قول أبي حفص، يقول: حرست قلبي، أي جاهدت على حراسة قلبي 20 سنة، ثم بعد ذلك استقام قلبي. تراه يراجع نفسه كلما عمل عملا، أعملت هذا العمل لله أم لخلق الله؟ أأديت هذا العمل بخشوع وتقرب إلى الله أم عادة ونسيت التقرب إلى الله؟ إلى آخره. يجاهد نفسه 20 سنة، حرس قلبه 20 سنة، وبعد ذلك عاد قلبه عليه بالحراسة. ويقول الإمام سفيان الثوري كما ذكر ذلك البغدادي في كتاب الإدامة لأخلاق الله والآداب السامع، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. صدق رحمه الله تعالى، لا شيء أصعب من النية، لأنها تغير. ترى نفسك في صلاة، أول ما تكبر تريد الله وتعالى، وتعزم على أنك تصلي صلاة كثير من بلاد العالم ومن فعل هذا فهو أكثر من أبي جهل وأبي لهب ومن كفار قريش والعياذ بالله. فكونوا حذرين إخواني، فإن الكفر عند أهل السنة يكون بالأقوال تارة أو بالفعل أو بالاعتقادات. أسأل الله أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يجنبنا الكفر، وأن يثبتنا على ذلك، وأن نلقى الله الموحدين مرضين ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. ثم يا إخواني، إن أعمال القلوب كثيرة، وسأقف على عجالة سريعة مع بعض هذه الأعمال التي أسأل الله أن يجعل وقوفي وإياكم معها سبيلا لإصلاح قلوبنا وتزكيتها، إنه ولي ذلك الرحمن الرحيم. من أعمال القلوب الإخلاص لله، ومعنى الإخلاص لله أن تخلص قلبك من كل شيء إلا من الله في عبادتك، فتجعل دافعك الله، فتجعل دافعك في العبادة الله وحده، ولا تقصد الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له، مخلصا له الدين، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى آخر تلك الآيات التي فيها ذكر الإخلاص وإرادة التي فيها ذكر الإخلاص وفيها ذكر إرادة الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقد تكلم العلماء على الإخلاص بكلام عظيم كثير، أذكر شيئا من كلامهم. يقول التابعي الجليل وهو خير التابعين أويس القرني، يقول كما في صفوة الصفوة، كما في صفة الصفوة لابن الجوزي، يقول: إذا صرت فادعو الله يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. فادعوا الله إخواني في صلاح قلوبكم ونياتكم حتى تصلح لكم، فلا معين إلا من أعانه الله جل جلاله وعظم سلطانه. ويقول معروف الكرخي كما نقل ذلك الذهبي في كتابه السير: يا رب يخاطب نفسه، يذكر نفسه، يقول: يا رب أخلصي تتخلصي، أي تتخلصي من عذاب الله ومن عقابه جل جلاله وعظم سلطانه. وفي الرسالة التي كتبها عمر الفاروق أبو حفص الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه أبي موسى، كتب رسالة عظيمة، وكان من هذه الرسالة أن قال، والرسالة خرجها البيهقي وغيره، قال عمر رضي الله عنه: وتأمل هذه الرسالة وهو يكتبها إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الكريم، يقول: فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تدين لهم بما ليس في قلبه شاله الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالقا. يقول الإمام ابن القيم في شرح هذا الرسالة في كتاب إعلام المطيعين، يقول هذا الكلام أي كلام أبي حفص عمر بن الخطاب، يقول: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج الكتاب المحدث القرآن، وهاتان الكلمتان من دروس العلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالله يا إخواني أن نجعل بواقرنا خيرا من ضواحي، وأعمالنا خيرا من أقوالنا، وأن نراجع أنفسنا قبل العمل وفي أثنائه وبعده، ألا يكون إلا لله. فإن بعض الناس قد يكون ابتداء عمله لله، ثم تغلب نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان فينصرف عمله إلى غير الله. ومنهم كمن يكون أول عمله لله، وكذلك ينتهي عمله لله، لكن يصاب بعد ذلك بالعجب، والعجب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إشراك النفس مع الله، فهو محبط من أعمالك الرياء، إلا أن الرياء إشراك للناس مع الله. فالله يا إخواني أن نراجع أنفسنا، لا سيما بالأعمال المتعلمة كتعليم الناس وكالصدقة وكالجهاد وكالوعظ وغير ذلك، فإن الإخلاص في هذا شديد، ولا موفق إلا من وفقه الله جل جلاله وعظم سلطانه. يقول سهل بن عبد الله التستري كما في صفة الصفوة، يقول: لما سئل أي شيء أشد على النفس، أي شيء هو أشد فإن له نصيبا في ذلك بأن يدعه الله. أما الإخلاص فليس للنفس فيه نصيب. لذلك هو أشد شيء عليها أسأل الله أن يوفقني وإياكم للإخلاص بمنه وفضله وكرمه. ثم إن سلفنا كانوا حريصين على أنفسهم ألا يقعوا في نقيض الإخلاص إلا وهو الرياء، فكانوا يسدون كتبا ويتسترون في كل سبيل يوصل إلى هذا. ولذلك أن سلفنا كانوا شديدين في ألا يظهر الرجل بكاءه من الله أمام الناس حتى لا يكون بكاؤه لأجل الناس، وحتى لا يكون في ذلك رياء. خرج علي بن الجعد في مسنده عن حماد بن زيد يقول كان أيوب السختياني وهذا من أئمة السلف التابعين يقول ربما حدث في الحديث فيرق وتدمع عيناه فينفلت ويتمخط ويقول ما أشد السكام، يعني يتظاهر بأن فيه سكاما حتى لا يظنه الناس بكى من خشية الله. قال إن هذا بمن يجاهد نفسه أن يبكي أمام الناس. أين أولى هؤلاء من أولئك السلف رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وفي الزهد الإمام أحمد بن حنبل قال الحسن إن كان الرجل ليجلس المجلس فتتيه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام حتى لا يراه الناس. وفي الحلية الأولياء لأبي نعيم نقل عن محمد بن واسع قال إن كان الرجل، والله هذا الكلام عجيب للغاية، يقول إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، امرأته زوجه صاحبته لا تعلم بحاله، لأنه إذا أراد أن يبكي انصرف واختفى حتى لا يراه أحد. أين هذا من فعل خلق كثيرين في هذا الزمن؟ صاروا يتلاعبون بالناس بالدمع حتى إن أحدهم سئل سأله أحد المشايخ الأفاضل قال ما لك جمعت الناس عليك؟ كيف استطعت أن تجمعهم ولا أعرف حالك؟ قال يا رجل والله ما جمعت الناس إلا بهذه الجمعة، جعل الجمعة سبيلا لجمع الناس. وأحدهم معه أوراق يقرأها في أحد محاضراته فيضع خطا تحت بعض الكلمات ويكتب هنا بكاء، ثم إذا جاء عند هذه الكلمات تصنع البكاء لأجل كسب الناس. نرى كثيرين يتظاهرون بالبكاء الكثير، وإذا رأيت سير أئمتنا وعلمائنا الماضين والمعاصرين تراهم مجاهدين أنفسهم ألا يكونوا كذلك. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان من جهد السلف على الإخلاص أنهم كانوا باغين للشهرة، يبعدون عن كل أسباب الشهرة حتى لا تكون أعمالهم لغير الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال قتادة في تفسير قوله تعالى زخرفا قال فيما خرجه من جرير بإسناد صحيح قال كانوا يكرهون الشهرة في كل شيء، لا في الثياب ولا في الدواب ولا في الدور، في كل شيء يكرهون الشهرة رحمهم الله تعالى. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد قال إبراهيم بن أدهم من قال إبراهيم لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة، من كان في قلبي حب للشهرة فإنه لم يصدق مع الله جل جلاله عز السلطان. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يخلصها من كل ما يبعده عنه جل جلاله وعظم سلطانه. ومن أعلان القلوب العظيمة بل يكاد أن يكون أعظمها ألا وهو حب الله جل جلاله وعظم سلطانه. حب الله من أفضل العبادات وأجلها، وهو ركن العبادة في الأساس، فإن العبادة قائمة على الحب وعلى الذل. ومن العلماء من قال قائمة على الحب وعلى اليقين، والأدلة في حب الله كثيرة كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سوى الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحمنا وأن يجعلنا كذلك، إنه ولي والقادر عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى: كلما ازداد القلب لله حبا ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. كلما كان القلب محبا لله تعلق بمولاه، وازدادت عبوديته لله جل جلاله وعظم سلطانه. ويقول الإمام ابن القيم كلاما عظيما في كتابه مدارج السالكين، وتأملوا هذا الكلام العظيم، يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاشتداء عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه طاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الطاقة منه أبدا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول أيضا: إن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا، ولا يتم الأمر إلا بهما. انتبه إلى ما يقول: فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وأثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعن وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا فلست على شيء. فلا تكون محبة الله إلا باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين: كان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. انتهى كلامه. والله يا إخواني إن هذه المعاني العظيمة قد نكون لا نعرف منها إلا قراءتها، لأنه ليس لنا خلوة مع الله، ليس لنا علاقة مع الله، ليس لنا شكاية إلى الله، ليس لنا انكسار بين يدي الله. يقول الإمام ابن القيم، يقول: قال شيخنا أبو العباس بن تيمية ورقنا هذا في المدارس: لم يدخل العبد على ربه من باب أوسع من باب الانكسار بين يدي الله جل جلاله وعظم سلطانه. الله الله إخواني أن نجعل لنا ساعات نراجع فيها أنفسنا، نخلو فيها مع الله، نحاسب أنفسنا حتى تصلح أنفسنا. الله الله أن نجعل لنا علاقة مع الله، بحيث إذا جاءت هذه الساعة فرحنا بها أشد من فرح أحدنا بلقائه. وخليله وخليله. الله الله أن نجاهد أنفسنا على ذلك حتى تصلح لنا قلوبنا، فنلقى الله وهي على خير حال، فإن قلوبنا إذا صلحت صلحت أعمالنا. ومن أعمال القلوب الخوف من الجبار، الخوف من الجبار، جبار السماوات والأرض سبحانه. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله الله أن نقوم بهذه العبادة العظيمة، ألا وهي الخوف من الله، ألا وهي خشية الله، ألا وهو الارتعاش والهروب من الله إلا إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه. في حلية الأولياء يقول الفاروق عمر بن الخطاب المبشر بالجنان، يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدا لخفت أن أكونه. هذا من؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قارن هذا بواقعنا، أحدنا يأتي الشيطان فيقول: إن بسببك حصل الدين الفلاني، والله إني لا أظن أن بسبب فعلك لتلك الطاعة حصل كذا وكذا. يبدأ الشيطان يغرر ببني آدم، يصيبه بالإعجاب بالحلم لا يدري. وفي الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قلبه صلى الله عليه وسلم معمر بخوف الله، اشتعل بالخوف من الله، قد امتلأ رهبة وخوفا وخشية من ربه الجبار السماوات والأرض. لذلك قال ما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند النبي شيبة عن ابن مسعود قال: لو وددت لو مت لم أبعث. لا إله إلا الله. من يقول هذا الكلام؟ يقوله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. وتعرفون الفضائل التي ذكرت والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهو من أبرز الصحابة في العلم الشرعي رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول: وددت أنني، ومع ذلك يقول: وددت لو أنني، لو أنني وددت لو أنني لو مت أن لم أبعث رضي الله عنه وأرضاه. وبعضنا لسان حاله وقد ينطق به لسانه أن يقول: إنني قابل دخول الجنة. قارن هذا بحال أولئك الصحابة الكرام. وعند السهم لابن مبارك عن عمار بن الحصين أنه قال: لوددت أني كنت رماد تسفيني الريح في يوم عاصف حبيب. هذا من هو؟ هذا صحابي، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويقول أبو عبيدة وهو ويقول أبو عبيدة كما عند عبد الرزاق يقول: وددت لو كنت كبشا فيذبحني أهلي يأكلون لحمي ويحسون مرضي. لماذا هؤلاء يقولون هذه الكلمات خوفا من الله ويرون أعمالهم قليلة مع كثرتها؟ وذلك أنهم يحتقرون ما يخرج منهم ويرون عظمة الله وعظيم آلائه عليهم، فصاروا من كثيرين خائفين ذليلين لربهم جبار السماوات والأرض. وكان عمر بن عبد العزيز كما في كتاب الحلقة كان يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينام. تسأله زوجته فيقول: إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة. يقول الإمام ابن القيم في كتابه المدارج يقول: قال أبو حفص النيسابوري: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. ويقول أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خلف. إذا رأيت قلبا ضعيف الخوف فاعلم أنه قرب بقدر ضعف الخوف في هذا القلب. أسأل الله أن يعمر قلوبنا بمحبته وخوفه جل جلاله وعظم سلطانه. ونقرأ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية عن إبراهيم بن شيبان رحمه الله أنه قال: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد عنه الرغبة في الدنيا. رحمهم الله رحمة واسعة. فالله الله إخواني الله أن نحيي الخوف في قلوبنا. وهذه المعاني العظيمة إنما تحصل بالمجاهدة وبالخلوات مع الله. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم أسباب حصول هذه الأمور أن تحكم نفسك، أن ترى نفسك أقل الناس طاعة، أن ترى نفسك أقل الناس صلاحا، فتعود عليها بالإصلاح وبالمجاهدة. ثم اعلموا إخواني أن الخوف نوعان. إذا كان الخوف يسبب لك الإقبال على الله وعلى طاعته فهذا هو الخوف المحمود الصادق، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتاب المدارس. أما إذا كان الخوف يسبب لك اليأس والخنوق ويبعدك عن طاعة الله فهذا خوف مذموم. ثم من أعمال القلوب العظيمة ألا وهو اليقين وقطع العلائق بالخلق والتعلق برب الخلق جل جلاله وعظم سلطانه. إن أمر اليقين أمر عظيم. إن أمر اليقين أن تسلم نفسك كلها لله جل جلاله وعظم سلطانه. تعلم أنه ما كان شيئا إلا بتقدير، ولم يقدر شيئا إلا لحكمة، وأن أمر العباد كلها بيده جل جلاله وعظم سلطانه. فليس لك إلا الله، وليس بيد العباد شيء، وإنما هم مسيرون بيد الله. فلا تخاف أحدا ولا تخشى أحدا ولا ترجو إلا الله ولا تسعى إلا الله ولا تهرب ولا تهرب ولا تهرب إلا من الله إليه جل جلاله وعظم سلطانه. إن أمر اليقين إذا وجد في القلب حصل خير عظيم للعباد. ومما نحن مبتلون به ضعف اليقين في قلوبنا. عندما يحدثنا في بعض الشيء لما كانوا في شدة حال في ضعف حال كانوا في حاجة ماسة إلى الأمطار، فإذا أجبت الأرض فزعوا إلى ربهم واستغاثوه وصلوا لصلاة الاستسقاء. قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء فتواعدوا الخروج غدا، تراهم من الليل يأتون إلى بيوتهم ويعدلون ويصلحون طرق السير. عندهم يقين تام أنهم بمجرد الاستسقاء تمطر السماء. وفعلا إذا أرادوا أن يخرجوا غسلوا وجوههم، وما بهم إذا بهم يستسقون الله إلا ولحظات وساعات، فإذا بالسماء تلبس وإذا بهم يغادون من الله جل جلاله وعظم سلطانه. ونحن في هذه السنين نخرج إلى الله في السنة الواحدة أكثر من 10 مرات ولا يستجاب لنا، ويرجع ذلك الله أعلم لأسباب منها ضعف اليقين في القلوب. الله يا إخواني أن نكون أهل يقين متعلقين بالله جل جلاله وعظم سلطانه. في صحيح البخاري معلقا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله. وقال الإمام ابن القيم كلاما عظيما في اليقين، يقول: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني، وبهما قوامه، وهما يمثلان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون